بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب قيام الليل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمتك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الأحكام والسنن والآداب المتعلقة بقيام الليل، وآخر ما وقفنا عليه هو الحديث عن الوتر. فالوتر سنة مؤكدة، لا ينبغي للمسلم أن يدع الوتر، فهي وصية من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم. والوتر قبل النوم مستحب لمن ظن أن لا يستيقظ آخر الليل، لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك وصية نبينا عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى استحباب تقديم الوتر على النوم، وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ، وما يدل على أن الأمر على حسب أحوال الأشخاص وقدراتهم. ما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أي حين توتر؟ قال: أول الليل بعد العتمة. قال: فأنت يا عمر؟ قال: فقال: آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة. وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وقال عمر: متى توتر؟ فقال: آخر الليل. فقال أبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال عمر: أخذ هذا بالقوة. والوتر في آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. وكل هذا يدل على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل، وأما من لا يثق بذلك فالتقديم الوتر أولى وأفضل، وهذا هو الصواب. ولذلك تحمل هذه الأحاديث الواردة في الوتر المتعلقة بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن لمن يوتر قبل أن ينام بما هو بمن لا يثق بالاستيقاظ في آخر الليل. وما يؤكد استحباب الوتر آخر الليل ما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي رواية: فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي لفظ آخر: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الفجر؟ والوتر أنواع في العدد، فهذه الأنواع سأذكرها على شيء من النحو التالي: أولا أن يوتر بإحدى عشر ركعة، يسلم بين كل ركعتين يوتر بواحدة، وهذا هو أغلب وتر النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي 11 ركعة يوتر في واحدة في آخرها ويسلم من كل ركعتين. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي تدعونها العتمة إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين يوتر بواحدة. الصورة الثانية هي أن يصلي 13 ركعة، يصلي 13 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فهذه كالسابقة إلا أنها تزيد ركعتين، فيكون المجموع 13 ركعة. لحديث ابن عباس رضي الله عنه في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقمت إلى جنبه، يعني قال: فقمت إلى جنبه عن يساره فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني افتلها، يعني أمسك أذن ابن عباس رضي الله عنه وحوله من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى. قال: ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وأيضا عائشة رضي الله عنها ذكرت استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين خفيفتين. وأيضا في لفظ آخر عن ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وأيضا مما يدل على ذلك حديث زيد بن خالد قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، قال: فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. فهذه صورة ثانية من صور الوتر. الصورة الثالثة أن يصلي 13 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر من ذلك بخمس سردا سردا، وهذه أيضا من السنن المهجورة، ولعلنا إن شاء الله أن نذكر هذه الصفة ونزيدها وضوحا، لأن هذه الصورة وما سيأتي بعدها من الصور لا تفعل في كثير من المساجد، وإنما يصليها البعض ممن عرف هذه السنة. فنرجع الحديث عن الصور غير المعروفة إن شاء الله إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى إن كان في العمر بقية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات مع عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. مع عبد الله تفضلي.
سؤالي للشيخ،
نعم.
في سورة الشعراء الآيات تقول وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ويحيين، والذي أعتقد وإذا مرضت فهو يشفين، فشو كان سبب يعني أن تغيير الصيغة في الآية هذه وإذا مرضت فهو يشفين؟ هل هو يعني المقصود فيه أن ممكن المرض يجي من غير الله؟ هذا السؤال. شكرا.
جزاك الله خير عبد الله. أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
البرنامج طيب.
الله يبارك فيك أبو يوسف، تفضل.
ما صحة الحديث من قرأ قول الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا أو بيتا في الجنة؟ السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني بارك الله فيكم، هل هناك صلاة الظهر يعني من باب الحديث زكاة البدن أو شيء، أو صدقة البدن أنا كني سمعت وقرأت؟ والثالث صيام كل ثلاثة أيام من كل الشهر، يفضل مثلا اثنين خميس اثنين أو وراء بعض، لأن الاثنين الخميس أيام ترفع فيها الأعمال؟ هذا والله أعلم.
إن شاء الله جزاك الله خير أبو يوسف. أخرى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخرى تفضل.
يا مرحبا، أنا عندي بس سؤال اللي هو بخصوص اللي هو أوقات ما بعد الصلوات.
نعم.
يعني هل يشترط أن تكون بعد الصلاة مثلا، أو مثلا يعني انشغلت ونسيت لكن بعد ساعة أو ساعتين تذكرت وأتيت بالأذكار، هل هذا صحيح أم لا؟ وخاصة مثلا صلاة الفجر وتذكرت الساعة 10 الصباح مثلا، هل يصح أن يأتي بأذكارها
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني هو قريب يعني السؤال الأول، اللي هو وقت أذكار الصباح والمساء متى تبدأ ومتى تنتهي مثلا؟
إن شاء الله.
وخصوصا اللي هو الأذكار العددية مثل يعني سبحان الله وبحمده، هل في وقت أقولها ينتهي بعدها؟
سؤال
ثالث الله يسلمك، اللي هو بخصوص القراءة في الصلاة، يعني إذا في الركعة الأولى قرأت صورة، الركعة الثانية هل لازم أو هل يشترك يعني الترتيب في القراءة اللي هو حسب ترتيب الصور في القرآن؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير. أخرى تسمع رد فضل الشيخ. نعم نشوف الشيخ سؤال أم عبد الله بالنسبة تقول في سورة الشعراء قال الله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، فتقول هل الصيغة هنا إذا مرضت هل أنه قد يكون المرض من يعني غير الله تعالى، لأنه قال في الآية التي بعدها والذي يميتني ثم يحيين.
الحمد لله، هذه هي الآية في سورة الشعراء، وهي من الآيات في سورة في قصة إبراهيم عليه السلام، وفيه قال إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب إبراهيم عليه السلام الإحياء والإماتة إلى الله جل وعلا، وأما المرض فنسبه إلى نفسه، وسر ذلك هو أن ذلك من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فكلها من الله جل وعلا، ولكن نسبة المرض لما كان فيها شيء من الشر فكانت نسبتها إلى الإنسان ولم تكن نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أي ليس إلى الله جل وعلا، فكل أفعال الله جل وعلا كلها خير، خير مطلق، أما بالنسبة إلى المخلوق فهي شر نسبي وخير نسبي، بمعنى المرض فيه جانب شر، وهو ماذا؟ وهو ما يحصل فيه من الألم وما يحصل فيه من التعب، ولكنه في الحقيقة امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أن المرض يرفع درجات الإنسان ويكفر من ذنوبه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى الشوكة يشاكها، أي أمر المؤمن، عندما قال إن أمر المؤمن كله له خير. فإذن هذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا ورد أيضا في أكثر من موضع، ذكر هذا الأمر أيضا في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، في قصة موسى مع الخضر، وفيه فقال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. فها هنا في الجدار، لما كان في هدم هذا الجدار خير، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. وأما في قتله للغلام فنسب القتل إلى نفسه، نسب القتل إلى نفسه. إذن فهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وليس مع ذلك أن المرض لا يكون من الله، بل كل ما في الكون إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما يريده الله تبارك وتعالى. ولكن ها هنا من الأدب أن إبراهيم عليه السلام لما كان المرض فيه نوع من الشر نسبه إلى نفسه، وأما الإحياء والإماتة والخير فإنه منسوب إلى الله جل وعلا، ولذلك قال وإذا مرضت فهو يشفين، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو يوسف. يقول هل ورد حديث أنه من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة؟
نعم ورد هذا الحديث، ولكن هذا الحديث سنده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويغني عن هذا الحديث الحديث التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل سورة قل هو الله أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهذا فضل عظيم لهذه السورة أن تعدل ثلث القرآن. فإذن هذا الحديث المذكور الذي ذكره الأخ السائل حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه ما ثبت من أحاديث أخرى في فضل سورة الصمد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن صلاة الضحى، يقول هل ورد أنها زكاة أو صدقة البدن؟
نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأول هذا الحديث فيه على كل سلامة، أي على كل مفصل من مفاصل الجسم صدقة، ويجزي عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فالضحى هي صدقة، فهي من فضائلها أنها صدقة عن الإنسان ومفاصل جسده، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عن الصيام 3 أيام من كل الشهر، هل يشترط أن تكون متتالية أو يجوز أن يصومها متفرقة، يصوم مثلا الاثنين والخميس؟
من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر أن يصوم 3 أيام من كل شهر عندما أقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر كثير العبادة، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صم 3 أيام من كل شهر. وأيضا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا لأبي هريرة وأبي قتادة عندما قال أوصاني خليلي، وأبو قتادة قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم، قال بالصيام 3 أيام من كل شهر. وإيقاع هذه 3 أيام من كل شهر سواء كان متتابعا كان يصوم الأيام البيض أو متفرقا في أيام الشهر، كل ذلك يعد صياما لهذه الأيام 3 أن تقع في الشهر، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ. الأخ رائد يسأل عن الأذكار التي بعد الصلاة، يقول هل يشترط أن تكون بعد الصلاة مباشرة أو يجوز أن يؤخرها، مثلا يقول ساعة بعد الصلاة، متى تذكرها قالها، يقول خاصة فضل الشيخ في أذكار التي تكون بعد صلاة الفجر، مثلا إذا قالها في الساعة 10 صباحا هل يصح هذا الأمر؟
الأذكار على أنواع، هناك أذكار مقيدة بوقت وهناك أذكار مطلقة. فأما الأذكار المقيدة بالوقت فإنها تتقيد بالوقت، ولذلك لا يصح أن يأتي بأذكار الصباح في وقت أذكار المساء أو أذكار الصباح في وقت أذكار المساء، كونه قد نسي أن يقول هذه الأذكار في وقتها. ولذلك الأذكار متى ما وقتت بوقت فإنها تؤدى في هذا الوقت، فإن كان الوقت متصلا بها أو قريبا منها أو لم يفصل فاصل بين الذكر وبين أداء العبادة المراد الذكر لأجلها فهنا لا حرج. أما إن طال الفصل أو عمل عملا آخر غير هذه العبادة أو ما اتصل بها فإنه قد فات محل هذه العبادة وهذا الذكر. فكونه يذكر أذكار صلاة الفجر في وقت الضحى أو في الساعة 10 مثلا صباحا فهذا ليس هو وقت صلاة الفجر. وأما إن كان قد صلى الفجر فخرج من المسجد وهو في سيارته ذكر أذكار الصلاة، أو وهو راجع إلى بيته يذكر أذكار الصلاة، فالوقت متصل والزمن قريب. والقاعدة عند العلماء أن الشيء إذا قارب الشيء أخذ حكمه، أما وجود الفاصل الكبير أو وجود عبادة أخرى قد فصلت بينهما فهنا قد فات محلها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو عثمان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عثمان.
الله يحييك يا أخو، تحياتنا للشيخ يا أخي.
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل يا أخي.
والله عنا خير الجزاء.
الله يحفظك.
عندي سؤالين، السؤال الأول يا طويل العمر، أنا مصاب بمرض كورونا.
الله يشفيك ويعافيك.
عطانا الله وياك.
آمين.
وعندي غرفة اللي جالس عليها تبعد من المسجد يمكن زي 20 متر.
نعم.
يعني اللي حاجر اللي جالس عليها.
نعم.
يعني هل يجوز لي في أوقات الصلاة يعني أصلي على وأنا بسمع يعني بالمايك بسمع الإمام وأي شيء، يعني جزية أصلي معه وطوالي أختبر لي يعني أصلي جماعة ولا
إن شاء الله؟
السؤال الثاني عندي أخي خالي والله مقاطعني، وأنا حاولت معه يمكن عدة مرات، يعني 5 مرات 6 مرات أنا حاولت هو رافض. هل علي شيء يعني؟ والله حاول، أنا متأكد يعني لو حاولت ثاني 6 مرات 7 مرات ما حيوافق. فهل أنا علي شيء بعد ده؟ والله
إن شاء الله. إن شاء الله.
الله يجزيكم خير يا أخي.
جزاك الله خير أبو عثمان، تسمع الجنة فضل الشيخ. الله يحفظك يبارك فيك. مكالمة أخرى. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي محمد، تفضل.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير شيخ.
الله
الشيخ صباح، في شخص اليوم جاء يخطب الجمعة يقول الذين موجودين خارج المسجد فسلوه في النعل، سلوه في النعل، يجوز أن تتسلون في النعل، فيريد الحكم أن الذين يتأخرون سلا يسلون برا، يقول سلوا في النعل حتى ما يحترق رجليكم. سؤال، ما شاء الله كورونا أدبت الناس، اللي جاي بالوقت الحمد لله في نعمة في المكيف في راحة البال، واللي تأخر في من الفضائل إن من دخل في البيت يوم الجمعة خلي يذكر الشيخ هذا فضائل، لأن في كثير ناس يدخلون بسرعة الحمد لله مكيف وبارد وكل شيء مرتاحين، واللي ما يدخلوا يتعذبون في الشمس وفي هذه الدنيا، فالآخرة ماذا الشيء الله يعلم. سؤال ثاني، شيخ بارك الله فيك، سورة الكهف اللي يقرأون يوم الجمعة يقول يحفظون من هذا الجمعة للجمعة القادم، فالحفاظة كيف تكون وشو تكون وشو هي رحمة من رب العالمين؟ جزاك الله خير للتفسير.
جزاك الله خير أخ محمد. نعم، كلام أخرى. نعم نعم، معنى هذه بعيدة، تفضل.
السلام عليكم فضل الشيخ أصحاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
وشيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي، كيف حالك أستاذ؟
الله يحييك بارك فيك.
أخونا فيصل الرئيس والمستمعين. فضيلة الشيخ، طبعا احنا كنا بنسأل نفس السؤال اليوم لسأل الأخ محمد.
نعم.
عن لبس النعل لهم من يصلون في خارج المسجد بحكم التباعد حاليا.
نعم نعم.
سؤالي الآن، ألاحظ أنا أن بعض أئمة المساجد يقرأ سورة الجمعة لحظة يوم السبت أو في صلاة العشاء من يوم الجمعة، أليس من المفترض أن يقرأ هذه السورة يعني صباح يوم الجمعة عشان يذكر الناس، أو يوم الخميس عشان الناس تذكر أو شيء من هالقبيل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في سورة آل عمران يقول الله سبحانه وتعالى جل جلاله سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وفي سورة الحديد أيضا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. أنا بعرف الفرق بين هنا سارعوا وسابق، كلمة سابق. السؤال الثالث والأخير، جاب ضرب مثل يعني في المقال وطبعا في مجلة دينية، يقول يجوز للرجل أن يغسل زوجته وأن تغسل زوجته، ولكنه لا يجوز أن يغسل الابن أمه، فلماذا هنا يعني نبان أرى بحكم الشرع لماذا هناك يجوز وبالنسبة للابن لا يجوز أن يغسل أمه؟ وجزيتم خيرا.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير بعيدة. تسمع. عليكم السلام ورحمة الله. نجي في الشيخ سؤال الأخراد، يقول وقت ما وقت أذكار الصباح والمساء، يقول متى تبدأ ومتى تنتهي؟
الحمد لله، أذكار الصباح وأذكار المساء لها وقت محدد تبدأ به وتنتهي به، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي، فهذا يدل على أن هذه الأذكار لها وقت تبدأ به وتنتهي به، ولكن هذا الوقت محل خلاف كبير بين أهل العلم. فأما ما يتعلق بأذكار الصباح، فأذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فإن وقت أذكار الصباح قد بدأ. لماذا؟ لأن ما قبل هذا الوقت لا يعد من الصباح في شيء، وإنما يعد من الليل، وإنما يعد من الليل. وأما وقت انتهاء أذكار الصباح فهذا أيضا قد وقع فيه الخلاف، فالخلاف في وقت البداية لم يقع في عند أكثر أهل العلم على أن هذا فيه خلاف، وإنما قد حصل شبه اتفاق بين أهل العلم على أن وقت أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر، والخلاف وقع في وقت انتهاء أذكار الصباح، فمنهم من ذهب إلى أن أذكار الصباح تنتهي بطلوع الشمس، ومنهم من ذهب إلى أن أذكار الصباح تنتهي بارتفاع الشمس، ومنهم من ذهب إلى أنها تنتهي بانتهاء آخر وقت الضحى قبل الزوال. فإذا وقت البداية قد وقع اتفاق بين أهل العلم على أنها وقت الصباح يبدأ بطلوع الفجر، وإنما الخلاف في وقت نهاية أذكار الصباح. وكذلك أيضا بالنسبة لصلاة العصر، فأكثر العلماء على أن وقت ابتداء أذكار المساء من صلاة العصر، من بعد صلاة العصر تبدأ أذكار المساء، وأما انتهاؤها فقيل بانتهائها مع غروب الشمس، وقيل أنها تنتهي إلى ثلث الليل الأول. فحاصل الخلاف في هذه المسألتين أن وقت الابتداء في كلا الوقتين واضح، وهو من بعد صلاة من بعد طلوع الفجر أو من بعد صلاة العصر. وأما وقت الانتهاء فها هنا نقول لمن أراد أن يحافظ على هذه الأذكار أن يأخذ بالحزم، والحزم هو أن يأتي بهذه الأذكار على نحو من ما ذكره الله جل وعلا في قوله تبارك وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فأذكار الصباح والمساء تقال في هذا الوقت، تقال في هذا الوقت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أي إذا دخل عليه الصباح، وحين يمسي أي إذا دخل عليه المساء. وأما من فاته الذكر في هذين الوقتين فإنه إن كان الوقت قريبا فإنه يذكر أذكار الصباح أو المساء، فلو أنه نسي أذكار الصباح فتذكر بعد طلوع الشمس فلا حرج عليه أن يأتي بأذكار الصباح. وكذلك أيضا إذا نسي أن يقول أذكار المساء قبل غروب الشمس فلا حرج عليه أن يذكر أذكار المساء بعد غروب الشمس، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ راد يسأل عن القراءة في الصلاة، يقول: هل يشترط أن يقرأ السورة التي بعد الفاتحة يقرأها مرتبة في الركعة الأولى، يقرأ السورة ثم يأتي بالركعة في الركعة الثانية يقرأ السورة مرتبة، ويسأل عن حكم التنكيس في السور؟
التنكيس له صور كثيرة، فهناك تنكيس يقع بين الآيات، وهذا التنكيس قد يكون محرما، بل هو محرم إن كان في نفس السورة التي يقرأ في بها، فلو كان يقرأ في سورة فلا يجوز له أن يقرأ بهذه الآية ثم يرجع فيقرأ الآية التي قبلها، وهذا مخالف لنسق إنزال القرآن، فالآيات تأتي متعاقبة متلاحقة، وفي قراءتها منكسة يخالف هذا الهيئة التي نزل بها القرآن، فالتنكيس بين الآيات في الموضع الواحد محرم. وكذلك أيضا هو أن يعني قرأ بآية في ركعة ثم أتى في الركعة التي بعدها فقرأ بالآية التي قبلها، أكثر أهل العلم على كراهية مثل هذا الفعل، لأنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في القراءة. فإن كان هذا التنكيس بين السور فالأصل هو أن لا يفعل مثل هذا الفعل، لأن غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام يأتي بالسور على نحو مما هو مرتب في القرآن، ولذلك في كثير من ممن ذكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بالسورة ثم يقرأ بالسورة التي بعدها، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ مثلا بسبح اسم ربك الأعلى ويقرأ بعدها هل أتاك حديث الغاشية، ويقرأ قل يا أيها الكافرون ثم يقرأ بعدها في الركعة الثانية قل هو الله أحد، وهكذا أكثر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن حصل أنه نكس بين السور ولم يكن ذلك على نحو المتعمد فلا حرج عليك أن يكون نسي مثلا فنكس بين السور نسيانا، أو أنه فعله على نحو أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من ذلك، فأيضا كذلك أيضا لا حرج عليه في ذلك، فإنه مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة قراءته في الليل في حديث ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله عنه عندما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال فافتتح فقرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران، وفي هذا تنكيس بين هذه السور. إذن فالأصل هو أن يقرأ بالسور مرتبة وأن لا ينكس، فإن حصل هذا التنكيس وكان بين السور فالأصل أن لا يفعله، فإن فعله فلا إثم عليه ولا حرج، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عثمان يقول أنه مصاب بالكورونا ويقول غرفتي تبعد عن المسجد تقريبا يقول 20 متر، فيقول هل يجوز أن أصلي مع إمام المسجد؟ يقول أنا أسمع الصلاة والقراءة وهل لي أجر الجماعة؟
إذا كنت تصلي ولم تكن في الموضع الذي فيه جماعة المصلين وكان هناك فاصل بينك وبين المسجد، كان يكون هناك طريق أو هناك بيوت وهناك مثلا أو هناك أمور تكون هي من الفاصل بينك وبين المسجد فلا تصلي خلف الإمام، وخصوصا أنك ستصلي منفردا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فمثل هذا هذه المسافة مسافة كبيرة وليست هي موضع من المواضع التي تلحق المسجد حكما، تلحق المسجد حكما، فهناك طريق وربما هناك مواقف وهناك بيوت وهناك فواصل بينك وبين المسجد، فوالله أعلم لا يصح لك أن تصلي والحال حسب ما ذكرت، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا يقول خالي مقاطعني ويقول حاولت معه أكثر من مرة وهو لا يريد الصلح، هل علي شيء؟
صلة الرحم في الحقيقة هي صلة من قطع الرحم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل الذي يصل من قطعه، وعندما جاء ذاك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما تقول فإنما تصفهم المل أي الرماد، قال عليه الصلاة والسلام ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فأولا نبشرك بمثل هذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى جهاد، هو صلة الرحم وصلة من قطعك وربع الخلاف وحل المشاكل، في الحقيقة هذا يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى نفس قوية، لذلك الله جل وعلا قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، قال الله جل وعلا في هذه الآيات ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ونصحك في مثل هذه الحال أن لا تيأس وأن تواصل صلة الرحم، وتستعين على ذلك بأمور كثيرة تعينك، منها الدعاء، فادعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح فيما بينك وبين أرحامك، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، وما يدريك لعله بدعوة مستجابة يتقلب الحال. وأيضا مما يزيل هذا الخلاف هو كثرة الإحسان، الإحسان، ذلك الله سبحانه وتعالى قال ادفع بالتي هي أحسن، إذا أردت أن تدفع ادفع بالتي هي أحسن، بالهبة، بالهدية، بالكلام الطيب. وأيضا مما يعني يزيل الخلاف البحث عن سبب الخلاف، ربما نقل عنك كلام أو تصرفت بتصرف أو قصرت معه في حق، فهذا أيضا بحث هذه الأمور التي ربما كانت هي السبب في الخلاف وحلها يكون سبب في ربع الصدع. وأيضا مما يعين على ذلك استغلال المواقف، فهناك مواقف يعني إذا استغللتها تزيل الخلاف، فمثلا عند المرض وعند موت القريب وعند الفرح تشارك الأفراح وتكون معه عند المرض وتقدم له العون عند الحاجة، مثل هذه الأمور تزيل ما في النفوس وترجع العلاقات إلى وضعها الطبيعي، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول الخطيب الجمعة قال لنا الذي في خارج المسجد يجوز له أن يصلي في نعله، فيسأل فالشيخ عن هذا الكلام وهذا القول.
أما الصلاة في النعل فهي مشروعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعله، وقال عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذن فليدركهما بالأرض وليصلي فيهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في النعل ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتطبيق مثل هذا الأمر في مثل هذه الأحوال متيسر على نحو مما ذكره الأخ السائل. فأما الصلاة بالنعل في مثل هذه الأحوال فإنك لا تصلي بالنعل داخل المسجد، يعني المسجد مفروش بالسجاد، ودخولك بالنعل يلوث هذا السجاد ويفسده، فإذا هذا الحكم لمن صلى في خارج المسجد. والذي سيصلي و حاله أنه يصلي على سجادته، وكذلك أيضا لن يطأ بنعله سوى موضعه الذي هو سيصلي فيه، وفي ذلك أيضا رفقا به، حيث أن الأرض في خارج المسجد تكون حامية، ووقوفه مدة صلاته ربما يسبب له حرجا في عدم خشوعه في الصلاة، فكونه يصلي بنعله والحال هذه وهو أنه خارج المسجد ويصلي على سجادته التي تخصه ونعله طاهر، فلا حرج عليه في هذه الصلاة، وهذه المسألة يراعى فيها الحال، وهي كون الأرض حامية لا يستطيع الوقوف فيها، وكونه كذلك أيضا يصلي على سجادته التي تخصه، وأيضا في ذلك تسهيلا عليه ورفقا به، وهي اختيارية وليست إجبارية، فله أن يفعلها ما دام أنه خارج المسجد، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول هل ورد أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة تحفظ المسلم إلى الجمعة التي بعدها؟
هناك أحاديث وردت في فضل سورة الكهف، أما سورة الجمعة فإني لم أقف على سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يقرأها في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، فليست قراءة هذه السورة من السنن في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، والله أعلم.
أفضل شيخ يسأل عن قراءة سورة الكهف، نعم. يقول هل تحفظه للجمعة التي بعدها؟ نعم.
أما قراءة سورة الكهف فإنه وردت فيها حديث يحسنها بعض أهل العلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الجمعة من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ولم أقف على نص فيه أن سورة الكهف تحفظ العبد المسلم من الجمعة إلى الجمعة، وإنما تضيء له من النور ما بين الجمعتين، وهذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وعيد. يسأل يقول ورد في سورة آل عمران سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فيسأل الشيخ عن الفرق بين سارعوا وسابقوا.
الفرق بين هاتين أن الآية الأولى تتعلق بالمتقين، وأما الآية الثانية فتتعلق بالمؤمنين. ولما كانت التقوى وهي نتاج الإيمان أعظم درجاته وأرقى مرتباته، كانت أفضل من مجرد الإيمان، كانت أفضل من مجرد الإيمان، لأنها تتضمن الإيمان وزيادة. فالتقي أفضل من المؤمن الذي حافظ على مرتبة الإيمان. وقد بين الله جل وعلا واقع المتقين الذين أعدت لهم جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال الله جل وعلا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فمرتبة التقوى أعلى رتبة من مجرد الإيمان، ولذلك جاء الخطاب فيها بسارعوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، بينما الخطاب في المؤمنين كان بالمسابقة، وهو الدعوة إلى المسابقة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. إذن فهذا اختلاف بين الموضعين في الدرجة، فدرجة المتقين أعلى من درجة المؤمنين، وكذلك أيضا الفرق بينهما في الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى. ففي الآية الأولى الثواب الذي أعده الله جل وعلا جنة عرضها السماوات والأرض، والآية الثانية في خطاب المؤمنين وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فهذه الآية فيها بيان قدر أعمال العباد، يكون جزاء العباد يكون على قدر أعمالهم، فأعمال المتقين درجاتهم تكون أعظم من درجات المؤمنين، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد موتها، ويقول العكس أيضا يصح. يقول أما الابن لا يجوز له أن يغسل أمه، فيسأل عن سبب المنع.
سبب المنع ظاهر، أن الرجل يجوز له أن يطلع على عورة زوجته، والزوجة كذلك يجوز لها أن تطلع على عورة زوجها، وأما الابن فإنه لا يجوز له أن يطلع على عورة أمه، وهذا ظاهر والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الأخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.